لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعنوان هذه الكلمة: ما هي السلفية ولماذا دعوة السلف؟ السلفية باختصار هي اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة، المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة. وقولنا هي اعتقاد الفرقة، الفرقة هي الجماعة والطائفة من الناس. وقلنا إنها الناجية لما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي وحسنه، وكذا الحافظ ابن حجر وشيخه الحافظ العراقي. وقولنا المنصورة من قوله عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الشيخان: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وأهل السنة والجماعة، المراد بالسنة هي الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قبل ظهور البدع والمقالات المخالفة. وسموا أهل السنة لتمسكهم بالسنة، والجماعة في الأصل هم القوم المجتمعون، والمراد بهم هنا سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين الذين اجتمعوا على الحق الصريح من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولم تفترق هذه الجماعة كما افترقت الجهمية والروافض والخوارج والقدرية والمرجئة وغيرهم، وإن كان حصل بينهم اختلاف لكن لم يحصل بينهم افتراق، ولم يضلل بعضهم بعضا. فالسلفية أيها الإخوة اصطلاح قديم لم يكن من وضع جماعة من الجماعات المعاصرة، وهذا فرق عظيم بين من ينتسبون إلى هذه النسبة الشريفة وبين من يتسمون بأسماء أخرى من الجماعات والحركات الإسلامية التي وضع أسماءها مؤسسوها. ولا نظن أن أحدا من المسلمين يعرف حقيقة هذه النسبة إلا علم أنها نسبة إلى الإسلام كله بأحكامه وآدابه وأخلاقه وعقيدته ومنهاجه، كما أمر الله سبحانه بقوله: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، وكما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. الحديث الذي رواه أبو داود الترمذي وابن ماجه من حديث العقاب بن سابي رضي الله عنه. فالسلفية بهذا المعنى أيها الإخوة ليست حكرا على فئة من الناس، ولهذا لا نتعجب ولا ينبغي أن يتفاجأ المتعصب من أتباع المذاهب إذا قلنا أن أئمة المسلمين من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم جميعهم سلفيون، لأنهم كانوا على قدم المصطفى عليه الصلاة والسلام وقدم أصحابه رضوان الله عليهم. فالأئمة الأربعة وغيرهم هم سادة السلفيين وأئمتهم، وهم أيضا سادة كل من لا يحب أن ينسب إلى هذه النسبة الشريفة ممن يعادي أهلها أو لا يرى في الانتساب إليها شرفا ولا واجبا شرعيا. وإذا علمنا أن هذه النسبة كانت تتردد على ألسنة كثير من الخلف بقولهم عقيدة السلف أسلم وعقيدة الخلف أحكم، مع أنها كلمة ليست بصائبة. ولماذا لا يكون الانتساب إلى الشافعية أو الحنفية أو المالكية أو الحنابلة ما يشعر بالفرقة ويكون ذلك في استعمال السلفية، في حين أن السلفية تستوعب أئمة المذاهب ومذاهبهم وتستغرق أجيالا وقرونا وتشمل الزمان كله والأرض جميعا؟ السلفية أيها الإخوة ليست من الأسماء التي فرقت المسلمين، لأنها ليست حركة سياسية ولا جماعة حزبية منغلقة على نفسها متعصبة لغير الحق، وليست هي تكتلا متطرفا أو غالي، بل هي تعني النسبة إلى السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، وهم من تقدمنا من هذه الأمة من الرعيل الأول من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن بعدهم من القرون الثلاثة، ومن اتبعهم بإحسان على منهاج النبوة الذي جاء به الوحي الشريف. هذه الدعوة تربط المسلم بالسلف فتزيده عزة وإيمانا وافتخارا، لأنه ينتسب إلى سادات المؤمنين وأئمة المتقين، كما قال الإمام الحر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فابتعثه لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيئ. رواه الإمام أحمد بسند صحيح، وصححه الإمام أحمد شاكر رحمه الله. وجاء أيضا عن ابن عمر رضي الله عنه قال، وهو من هو من علماء الصحب، يقول: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا خير هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونقل دينه، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم، فهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا على الهدى المستقيم، والله رب الكعبة. رواه ابن عين في الحلية وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. والطاعنون على الدعوة السلفية إما طعنوا عليها بظلم وإما بجهل، والظلم ظلمات، والجهل من المهلكات المرديات، والعاقل من يسرع إلى النجاة قبل الممات والفوات. السلفية أيها الإخوة ليست مرحلة زمنية قد انتهت كما ادعى البعض. السلفية ليست مقصورة على الصحابة وحدهم، على الصحابة وحدهم، ولا على القرنين التاليين لهم، لأن في هذا إجحافا وظلما وكيلا بمكيالين ووزنا بميزانين، بل هذه دعوة باطلة منكرة لا دليل عليها. بل السلفية زمانها الزمان كله، ومكانها الأرض كلها، لأن كتاب الله تبارك وتعالى محفوظ: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وذلك الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وفي رواية: حتى يقاتل آخرهم الدجال. وقال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وعترتي، وفي رواية: كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا السلفية باقية على مر العصور والدهور. فالسلفيون هم الملتزمون منهج الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة لهما، لا يحيدون عنه قيد أنملة في أقوالهم وأفعالهم وكتبهم ومؤلفاتهم وخطبهم ودعواتهم على مر الزمان. والتاريخ شاهد بذلك، فهي سلسلة ذهبية ممتدة كتب الله سبحانه وتعالى لها البقاء، لأن حفظها من حفظ دينه وكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فبهم حفظ الله الدين والعقيدة، وبهم أحرز الله عز وجل الشريعة. والخلفيون هم من كان منهم على غير هذا المنهج في الاجتهاد والعلم كأهل الرأي ومن شاكلهم، ممن ليس لهم اهتمام بتتبع منهج الرعيل الأول في الأقوال والأفعال والمعتقدات، ممن ليس لهم تمكن بمعرفة السنن والآثار، من الذين يتذبذبون بين الرأي وبين السنة والأثر بدعوى أن الزمان يتجدد وأن الحوادث المستجدة تقتضي توسيع الرأي وتوسيع الرؤية استجابة لروح العصر. فأخذوا يدعون إلى ما يخالف الكتاب ويقولون بما يخالف السنة. نقول هذا مع يقيننا بأن العلماء الأعلام المجتهدين المحققين من المتقدمين والمتأخرين الذين حفظت مؤلفاتهم لم يخالفوا منهج السلف في الاجتهاد، سواء الأئمة الأربعة أو غيرهم، بل جميعا كان للسلف في نفوسهم منزلة خاصة مكرمة مبجلة، يحرصون على معرفة أقوال الصحابة والتابعين وحججهم وعقيدتهم ومنهجهم العلمي، وذلك لأن الصحابة كما مر معنا من قول ابن مسعود وقول ابن عمر هم أفقه الناس وأعرفهم بكتاب الله سبحانه وتعالى، متى نزل وفيما نزل ومحكم الكتاب ومتشابهه وحلاله وحرامه، كما قال عبد الله بن مسعود: والذي نفسي بيده ما آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه المطايا لركبت إليه. فهم أعلم الناس بالكتاب الكريم، وهم أيضا أبصرهم بالسنة الشريفة ومواقعها وفقهها واستدلالها، وأعلمهم بالعربية معنى وأداء سجية لا تكلفا وتعلما. فاللهم اشهد بأننا قد رضينا بكتابك حكما، وببلاغ نبيك فصلا، وبمنهج أصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين قولا وعملا ومنهجا. نقول أيها الإخوة، لماذا الدعوة السلفية؟ ولماذا المنهج السلفي؟ وما هي ميزاته؟ ولماذا اخترناه دون ما سواه؟ وهذا في الحقيقة موضوع طويل الذيل، لكن لعلنا نذكر ما يكون فيه الحجة وما يتضح به البرهان، والحر تكفيه الإشارة. السلفية أولا أيها الإخوة الأفاضل هي الطريق الوسط والصراط المستقيم الذي هو طريق الأمة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الطريق الوسط هو طريق الأمة الواقع بين الإفراط والتفريط، بين الغلو والجفاء. فكما أن أمة الإسلام وسط في الأمم، فكذلك السلفيون وأهل السنة والجماعة وأصحاب الحديث وأهل الأثر وسط بين المحل، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإن الصراط المستقيم هو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهو الحق الذي يجب اتباعه ولا يصح العدول عنه. ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى عباده وعلمهم أن يسألوه قائلين: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإن كل من الأمتين الغضبية والضالة قد حادت عن الصراط المستقيم، وهدى الله تبارك وتعالى هذه الأمة إلى اتباعه والسلوك عليه. فنحن نقول سائلين الله تعالى في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أي أن يلهمنا ويوفقنا لسلوكه واتباعه، فإنه صراط عباده الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقبل أن نذكر وسطية الأمة ووسطية أهل السنة والجماعة، نذكر بأن الصراط المستقيم لا يكون إلا واحدا، ومن زاغ عنه أو انحرف وقع في طريق من طرق الضلال، كما قال الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقد خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وخط عن يمينه خطوطا صغارا وخط عن يمينه وشماله خطوطا صغارا فقال هذا صراط الله وهذه سبل الشيطان ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه. ثم قرأ هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولهذا يوحد الله سبحانه وتعالى النور والهدي والصراط ويجمع الظلمات وسبل الضلالة والغواية يخرجهم من الظلمات إلى النور. فالطريق واحد الموصل إلى الله سبحانه وتعالى لا يتعدد. أهل السنة والجماعة والسلفيون وسط في فترة الأمة كما قلنا، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم في صفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه الحسنى وأفعاله العلى وسط بين أهل التعطيل الجهمية ومن شابههم من المعتزلة والأشعرية والماتريدية وبين أهل التمثيل المشبهة. أهل التعطيل يدخل فيهم كل من نفى شيئا عن الله سبحانه وتعالى، الذين حرفوا الآيات والأحاديث عن معانيها الصحيحة إلى معان أخرى بلا دليل صحيح أو عقل صريح، كقولهم رحمة الله هي إرادته الإحسان ويد الله هي قدرته واستواءه على عرشه هو استيلاءه ونزوله إلى السماء الدنيا هو نزول ملائكته أو نزول رحمته، وهكذا إلى أمثال ذلك من أنواع النفي والتعطيل الذي أوقعهم فيه سوء ظنهم بربهم وتوهمهم أن من وصف الله تعالى بهذه الأسماء الحسنى والصفات العلى معناه أنه شبه الخالق بالمخلوق. فأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وبين أهل التمثيل المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه ومثلوه بعباده، وقد رد الله سبحانه وتعالى على الطائفتين بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فليس كمثله شيء رد على المشبهة الذين شبهوا الخالق بالمخلوق، وهو السميع البصير رد على المعطلة إذ أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه السمع والبصر. فأهل السنة والحق أثبتوا الصفات لله تعالى إثباتا بلا تمثيل، ونزهوا الرب تنزيها بلا تعطيل، فجمعوا أحسن ما عند الفريقين وهو التنزيه والإثبات، وتركوا ما أخطأوا فيه وأساءوا من التعطيل والتشبيه. وهم وسط أيضا في باب أفعال الله تعالى بين الجبرية والقدرية وغيرهم، فالجبرية ويدخل فيهم المعتزلة وكذا الأشعرية قد غلوا في إثبات القدر فنفوا فعل العبد وقالوا لا فعل له والفعل فعل الله. فالجبرية ومنهم الأشعرية فإنهم جبرية غلوا في إثبات القدر فنفوا فعل العبد أصلا وقالوا الفعل فعل الله، والقدرية نفاة القدر ومنهم المعتزلة فإنهم قدرية وليسوا جبرية عفوا، فإنهم جعلوا العباد خالقين مع الله، جعلوا العبد يخلق فعل نفسه، وبهذا كانوا مجوس هذه الأمة كما قال صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم، رواه أبو داود وغيره حديث حسن. وهدى الله سبحانه وتعالى المؤمنين أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فقالوا العباد فاعلون والله عز وجل خالقه وخالق أفعالهم كما قال سبحانه وتعالى والله خلقكم وما تعملون. وهم أيضا وسط في باب وعيد الله تعالى بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية والمعتزلة. فالمرجئة قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فزعموا أن الإيمان مجرد تصديق القلب وإن لم ينطق به الإنسان، وسموا مرجئة لأنهم أرجأوا الأعمال عن الإيمان، يعني أخروا الأعمال عن الإيمان. ولا شك أن الإرجاء بهذا المعنى كفر، فإنه لا بد في الإيمان من تصديق الجنان، تصديق القلب وقول اللسان وعمل الأركان، فإذا اختل واحدا لم يكن الرجل مؤمنا. وأما الوعيدية من الخوارج والمعتزلة فقالوا من مات على كبيرة ولم يتب منها لا يجوز عندهم أن يغفر الله له، بل يجب على الله أن يعذبه، لأنه يجب على الله عقلا أن يعذب العاصي. ومذهبهم باطل مخالف للكتاب والسنة، قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد استفاضت الأحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام في خروج عصاة الموحدين من النار ودخولهم الجنة في الصحيحين وغيرهما. أما مذهب أهل السنة والجماعة فإنه وسط بين نفاة الوعيد من المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان دم، وبين موجبه الذين أوجبوا الوعيد، قالوا لا بد أن يصيب العاصي وعيد الله ما يغفر الله له. فأهل السنة يقولون من مات على كبيرة فأمره مفوض إلى الله، من مات على معصية وكبيرة فأمره مفوض إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه، وإن عاقبه جل وعلا فإنه لا يخلده خلود الكفار بل يخرجه من النار ويدخله الجنة. أهل السنة والجماعة وسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة وبين الخوارج. المعروف أن الرافضة قبحهم الله يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يلعنونهم، بل بعضهم يكفرونهم أجمعين إلا أربعة أو خمسة. وفي الوقت نفسه يغلون في علي رضي الله عنه وأولاده وأقاربه. وأما الخوارج فقد قابلوا هؤلاء الروافض فكفروا عليا ومعاوية ومن معهما من الصحابة وقاتلوهم. هذه من أوجه وسطية عقيدة السلف أهل السنة والجماعة بين النحل. ومما يبين لنا أيها الإخوة أيضا أهمية العقيدة السلفية أن العقيدة السلفية تجعل المسلم يعظم ويقدس نصوص الكتاب والسنة، فلا يتعرض لها بالرد أو التشكيك أو التحريف أو التعطيل أو التأويل أو أن يتلاعب في تفسيرها بما يوافق الهوى، فلا ترد النصوص بحجة التأويل بل بحجة التحريف. فإن أهل الأهواء والبدع من الجهمية والمعطلة ومن دخل فيهم من الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة قد أعملوا معاول الهدم بتأويل ما شاءوا من نصوص الكتاب والسنة، بل بتحريف معانيها إلى معان بعيدة لا دليل عليها لا من كتاب ولا من سنة ولا من لغة أحيانا. أهل السنة والجماعة أصحاب العقيدة السلفية لا يصرفون ظاهر نص عن ظاهره إلا بدليل واضح، إما مقترنا بنفس الدليل أو قد دل دليل آخر عليه والأول أقوى وأشهر. وأيضا السلفيون لا يزعمون أن للنصوص باطلا لا يعلمه إلا الخاصة من الناس، أو خاصة الخاصة كما يزعم بعض الفرق الباطنية كالمتصوفة وغيرهم، بل قالوا إن الله سبحانه وتعالى قد تعبدنا بظاهر النصوص وخاطبنا بما يفهم منه المخاطب بداهة دون حاجة إلى تأويل باطني. السلفيون لا يردون حديثا زعما أنه حديث آحاد قد رواه واحد عن واحد عن واحد، بل يقبلونه إذا اجتمعت فيه شروط الصحة، فقد كان صلى الله عليه وسلم يرسل الرسل إلى الآثار والبلدان والملوك والرؤساء أفرادا لا جماعات، فأرسل معاذا إلى أهل اليمن يعلمهم الدين، وأرسل مصعب بن عمير قبل أن يهاجر إلى المدينة يعلمهم الدين، وأرسل رسلا إلى كسرى وقيصر والمقوقس والنجاشي، وكانوا أفرادا. وهذا من أعظم الأدلة على بطلان هذه العقيدة الاعتزالية. ومن عجيب أمرهم أنهم أبطلوا الاحتجاج بحديث الآحاد وصاروا يحتجون بقول شاعر مجهول، فردوا بعض النصوص اعتمادا على قول بيت من الشعر لا يعرف قائله. وهذا كما قال الله عز وجل لبني إسرائيل: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. العقيدة الحق لا تقدم على النصوص العقول والآراء والأهواء بقاعدة إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل على النقل، لأن العقل هو أساس تثبيت النقل، هكذا اخترعت لهم شياطينهم. فردوا بهذه القاعدة ما لا يتفق مع عقولهم زعم، حتى قال بعضهم: كل نص لا يقبله العقل من الكتاب أو السنة للمسلم أن يرده، هكذا. وبهذا تسقط هيبة النصوص من النفوس ولا يعد لها أي قدسية، فيمكن لأي إنسان في قلبه مرض أو هوى أو كان زنديقا في الباطن أن يطعن في نصوص الإسلام بما يشاء وبما يزعم أن هذا يعارض العقل. العقيدة السلفية لا تقدم الوجد والذوق والخيالات والرؤى والمنامات على ما قاله الله تعالى في كتابه أو قاله رسوله عليه الصلاة والسلام. فيقول بعضهم: حدثني قلبي عن ربي، أو يقول: رأيت فيما يرى النائم أن هذا الحديث ضعيف، أو أن الله أمرني بكذا، أو أن رسوله أوصاني بكذا، ويبطل بذلك نصا عن كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعقيدة السلفية لا تقدم السياسة على النصوص بحجة أن الناس لا يصلحهم إلا هذا، ولا تقوم دولتهم إلا بذاك، بل الخير كل الخير في اتباع نصوص الوحيين وتحكيمهما على النفوس والأموال والبلاد والعباد، والسعيد من وفق لذلك. فالعقيدة السلفية نعود ونقول تعصم المسلم من التلاعب بنصوص الكتاب والسنة، وتجعله ممن يقدسها ولا يتعرض لها برد ولا تحريف ولا تشكيك ولا تعطيل ولا تأويل. بالعقيدة السلفية تتوحد الصفوف، صفوف الدعاة والمصلحين وجميع المسلمين، وعليها تجتمع الكلمة. وهذه مسألة مهمة يدندن عليها كثير من الدعاة: توحد الصفوف ولم الشمس ورأب الصدع والمحافظة على بنيان الإسلام. ونحن نقول: بهذه العقيدة وبها فقط تتوحد الصفوف وتجتمع الكلمة، وبدونها تتفكك وتتفرق وتكثر الفرق والجماعات. وذلك أنها عقيدة الكتاب والسنة، والجيل الأول من هذه الأمة الذين انطلقوا من هذه العقيدة للبناء والتربية والتوجيه. وبهذه العقيدة أمرنا الله تعالى قائلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم الله منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. هذه الآية نزلت في شأن الأوس والخزرج، فإنه قد كان بينهم حروب طويلة مديدة في الجاهلية وعداوات شديدة وبغاء وإحن، طال بسببها الافتراق والقتال والنزاع. فلما جاء الله تعالى بالإسلام ودخلوا فيه صاروا إخوانا متحابين بجلال الله، متواصلين في ذات الله، متعاونين على البر والتقوى، كما قال الله عز وجل: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بالأرض. وفي الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما عتب عليه من عتب من الأنصار يوم أن قسم غنائم حنين قال لهم ممتنا عليهم بملة الله ورسوله: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا: الله ورسوله أمن. قال: ألم أجدكم متفرقين فألفكم الله بي؟ قالوا: الله ورسوله أمن. قال: ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي؟ وهم في كل ذلك يقولون: الله ورسوله أمن. فبهذه العقيدة وحدها، بهذه العقيدة وحدها تتوحد الصفوف ونقضي على الخلاف بالرجوع إليها. إن هذه الدعوة أيها الإخوة، وهذه لعلها المسألة الرابعة والخامسة، هذه الدعوة هي الطريق لإعادة المجد والعز والرفعة والفخار لهذه الأمة، لأننا نعتقد اعتقادا جازما لا شك فيه أنه ما لم تتمسك الأمة الإسلامية بالعقيدة الصافية الموروثة عن خير القرون الخالية من البدع والشركيات والخرافات والضلالات المبنية على الكتاب الكريم والسنة الصحيحة، فلن يتحقق لها موعود الله عز وجل بالنصر والتمكين في الأرض. لأن الله تعالى وعد فقال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. فأي إيمان يقصده الله سبحانه وتعالى؟ إيمان المعتزلة أم إيمان الخوارج أم إيمان الروافض أم إيمان الجهمية أم إيمان الخرافية الصوفية؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، أي عمل كان، عمل موافق للسنة النبوية الصحيحة أم عمل مبني على البدع مؤسس على غير هدي الله تعالى وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. فموعود الله عز وجل يكون لمن آمن وعمل صالحا: ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أخيرا أيها الإخوة، لأن الوقت قد اقترب على النهاية، إن هذه العقيدة تتميز بميزة عظيمة جليلة، ألا وهي أنها عقيدة سهلة، عقيدة واضحة لا غموض فيها ولا إشكال ولا تعقيد، لاعتمادها على الكتاب والسنة في الفهم والتصور، بعيدا عن الفلسفات وعن التعقيدات والتأويلات، بعيدا عن الكلام المذموم، بعيدا على القول على الله سبحانه وتعالى وفي دين الله وفي كتاب الله بلا علم. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كتاب الله قد يسر فهما ودراسة وتفقها وعلما، فهل من مدكر؟ وقال عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال سبحانه: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فهذه العقيدة السلفية لا تكلف العقل والتفكير الخوض في أمور لا طاقة له بها من الغيبيات وما وراء المشاهدات، بل تقف حيث وقفت النصوص وترضى وتصدق بخبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تتجاوز ما حد لها، تلك حدود الله فلا تعتدوها. بهذا أيها الإخوة نعلم أن هذه العقيدة المباركة سواء في العقيدة أو في الأحكام والأعمال هي التي أثنى الله تعالى على أهلها في كتابه الذي يتلى في الأرض على مر الزمان، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، وذلك الفوز العظيم. نسأل الله العلي العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لاتباعها، وأن يميتنا عليها، وأن يحشرنا تحت لواء سيدها وقائدها صلى الله عليه وسلم مع الزمرة المباركة من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.